بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام،
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
وكملت بطيبة الميمونة فبردت من خدرها مصونة،
فربنا المحمود والمشكور
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله. مقدمة في أقسام الحديث من ألفية الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يقول في أقسام الحديث: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد. وقد تتم لي وقد خاض به قوم فقيل مالك إلى آخره. وتكلمنا يعني بمزيد برضو من التفصيل عن الحديث الصحيح، وأنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وأبدأ قبل أن أنتقل إلى هذا في أنه لابد من أمور لابد أن نقف عندها، وهي أولا: ما الفرق بين التحمل والأداء؟ ما الفرق بين التحمل والأداء؟ من يعرف؟ يبقى ممكن نقول التحمل القبول. التحمل القبول، الإنسان يسمع، متى يسمع؟ سواء كان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره، فإذا عقل هذا الكلام يسمى تحمل، يبقى هذا التحمل. والأداء الإعطاء. والعلماء تساهلوا في الأداء وشددوا، تساهلوا في التحمل وشددوا في الأداء. تساهلوا في التحمل، لأن ممكن كافر يتحمل ولكن لا يؤدي حال كفره، إن أدى حال كفري لا يقبل. جبير بن مطعم كان كافرا من ضمن أسارى بدر، وسمع سورة الطور وله معها موقف، فرواها بعد أن أسلم، وروى القصة بعد أن أسلم، فلو رواها قبل إسلامه ما قبلت، ولكن هو تحملها حال كفري وأداها حال إسلامه. فهنا الأداء له شروط قوية، والتحمل كذلك بالنسبة للسن. يعني بالنسبة للتحمل قالوا التمييز، وبالنسبة للأداء لا بد فيه من البلوغ، لها ضوابط وقواعد لا بد أن تؤدى. فبالنسبة أولا لابد أن نقف عند التحمل والأداء، ولابد لكل منا أن يعرف ما متى يكون التحمل، وقلنا التحمل مفتوح والأداء مضبوط. أيضا ما يتوقف عليه القبول والرد، يعني متى نقول هذا الرجل مقبول وهذا مردود، أو هذا الحديث مقبول أو هذا الحديث مردود. أيضا لابد من معرفة درجات التوثيق، درجات التوثيق، وهذا أمر مهم جدا، لأن العلماء وضعوا لكل عالم درجة. وممكن نجزم بأن علم الجرح والتعديل بلا معرفة منازل الرواه لا شيء، علم العلل بلا معرفة منازل الرواه لا شيء. لابد أن أعرف منزل كل راوي التي ينبني عليها الحكم. ولذلك يعني أحيانا بنرى أن هناك من يقول بأن إسناده صحيح،
ومن يقول حديث صحيح وبينهما كما بين السماء والأرض. إن الإسناد صحيح ماشي، الأمامي صحيح، وقد يكون ظاهره الصحة وفيه ما فيه، ولكن الحكم بالصحة يحتاج إلى جهد جهيد، معرفة الرواة والطرق وكل ما يتعلق بهذا الحديث من بحث وإتقان في الوصول أو للوصول إلى ما هو الجملة التي وردت في هذا الحديث. ويعني رأيت أن هناك مقدمة جميلة جدا للإمام الذهبي رحمه الله تعالى لكتابه القيم جدا الذي هو من أواخر ما صنف، كتاب ميزان الاعتدال. وكلمة من أواخر ما صنف قد تكون غير دقيقة، لأن بعض العلماء قالوا والتقريب من أواخر ما صنف، والفتح من أواخر ما صنف، أي الحافظ ابن حجر. كلمة من أواخر ما صنف أنه ما زال يعمل فيه إلى آخر عمره. يعني مثلا نرى تقريب التهذيب بدأه المصنف عمره 18 سنة، وقبل أن يموت بعامين يعني هو انتهى منه أو يعني سكت عن الإضافات سنة 852 هجرية، ومات سنة 855 هجري، يعني بعد 3 سنوات من هذا مات، وده كان آخر شيء ختم به الكتاب. وكان العلماء يعني يضعون للكتاب الواحد، الكتاب الواحد يعني ممكن يكون بدأ به المصنف البداية ثم يظل يضيف إضافات على هذا الكتاب إلى أن يموت. فكلمة أواخر ما صنف يعني هذا الكتاب كان تحت يده محررا إلى أن مات. وبعض العلماء يصنف الكتاب ويتركه، يعني مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صنف كتبا كثيرة، وكانت هذه الكتب من أوائل ما صنف، ثم ظلت كما هي ما قدم ولا أخر، بخلاف ما كان تحت يدي من كتب كالتلخيص الحبير، هذا اجتهد فيه إلى آخر ما مات إلى آخر عمري، وكذلك الفتح إلى آخره. بالنسبة لكتاب ميزان الاعتدال هو من أفضل كتب الذهبي، وإن قلت من أفضل كتب الجرح والتعديل هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني أكاد أقول روحي قطعة مني، يعني أحبه حبا شديدا جدا لدرجة أنه يعني دخلت كثيرا في ضبطه، وكنت أتمنى أن يعني أضبطه وأراجعه قبل التقريب، ولكن نظرا لأن هذا الكتاب يحتاج إلى يعني مهلة من الزمن والوقت ويحتاج إلى مزيد من الإتقان، فهذا الكتاب من الكتب القيمة جدا جدا، وضع فيه الذهبي أنفاسه وجمع في نفسه أنفاس كل من سبق من العلماء. ترى وأنت تقرأ نفس البخاري، نفس علي بن المديني، نفس يحيى، نفس عبد الرحمن، نفس كل هؤلاء الذين يعني كانوا فحول في علم الجرح والتعديل. فيقول رحمه الله تعالى بعد أن ساق مقدمة جميلة: أما بعد، فقد هدانا الله وسددنا ووفقنا لطاعته، فهذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي وحملة الآثار، ألفته بعد كتاب المنعوت بالمغني وطولت فيه العبارة، وفيه أسماء عدة من الرواة زائدا على ما على من في المغني، زدت معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على الكامل لابن عدي. وقد ألف الحفاظ مصنفات جمع في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطويل، فأول من جمع كلامه في ذلك الإمام الذي قال في أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وتكلم في ذلك بعده تلامذته، يعني يحيى بن سعيد القطان جمع جملا من الكلام في الرجال، ويكاد يكون هو الذي يعني جمع وأعطى لمن بعده، فكل من جاء بعد القطان أخذ منه. وتكلم في ذلك بعده تلامذته يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس وأبو خيثمة، وتلامذتهم كأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم وأبي إسحاق الجوزجاني وخلق من بعدهم مثل النسائي وابن خزيمة والترمذي والدولابي والعقيلي، وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء، والأبي حاتم بن حبان كتاب كبير عندي في ذلك. ولأبي أحمد بن عدي كتابه الكامل هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك. والكتاب موجود ولكنه ناقص، هو في ستة مجلدات أو في ست مجلدات وهو ناقص، يعني يحتاج إلى مزيد أيضا من الجمع لبعض المخطوطات المفقودة وأيضا مزيد من التنقية، لكن أظن الذهبي استفاد منه جدا من كتاب الكامل وكتاب أبي الفتح الأزدي وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم للجرح والتعديل والضعفاء للدارقطني والضعفاء للحاكم وغير ذلك. وقد ذيل ابن طاهر المقدسي على الكامل لابن عدي بكتاب لم أره، وصنف أبو الفرج بن الجوزي كتابا كبيرا في ذلك، كنت أحضرته أو اختصرته أولا ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل. والساعة، هو يقول هذا الذهبي، والساعة قد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف الذي هو ميزان الاعتدال، ورتبته على حروف أو على حروف المعجب حتى في الآباء ليقرب تناوله، ورمست على اسم الرجل من أخرج له في كتابي من الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه برموزهم السائرة، فإن اجتمعوا على إخراج رجل فالرمز عين، وإن اتفق عليها أرباب السنن الأربع فالرمز عو. وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلف كتب الجرح والتعديل ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقتي. يعني وساق الكتاب هذا كل من تكلم فيه منهم أفاضل، يعني تكلم في البخاري، تكلم في علي بن المديني، ومن تكلم في ابن المديني العقيلي في الضعفاء، حتى قال الذهبي والله لولا أنه ذكره ما سودت به الكتاب، ما ذكرته، لأن من علي بن المديني هذا إمام. ولم أرى من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين خوفا من أن يتعقب عليه، يعني يقال إن الذهبي كتابه ناقص، فلان تكلم فيه وما ذكره، لأني ذكرته لضعف فيه عندي، إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإني أسقطهم لجلالة الصحابة. يعني البعض تكلم في بعض الصحابة فيقول أنا لا أتكلم فيه ولا أذكره، لأن الصحابة ما أحد يتكلم فيه كلهم عدول، ولا أذكرهم في هذا المصنف، فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم. وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتي في الإسلام وعظامتهم في النفوس، ما أجيبش واحد إمام مشهور وبرضه أتكلم عنه، أسكت، كأبي حنيفة والشافعي والبخاري إلى غير من هؤلاء الكبار الذين عند العامة لهم مكانة. لما نيجي مثلا واحد من العامة نقول له البخاري تكلم فيه، هذا يعني يمزق القلوب، تيجي في مجلس كل أبو حنيفة ده مطعوم فيه، الناس لا يقبلوا منك هذا. هذا الكلام يتداول. يعني أذكر أول من تكلم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في ترجمة أبي حنيفة من كتاب تاريخ بغداد، فكان في المجلس بعض الأزهريين كادوا أن يكفروا الشيخ، قول واحد قالوا هذا كافر، لا بيطعن في الإمام أبو حنيفة، رغم أنه ما طعن، أنه هو من خلال الكلام كان يسرد وذكر ما قال الخطيب وقال لأبي حنيفة ترجمة في حوالي 160 صفحة تكلم فيها الخطيب بما له وما عليه، ماذا عن هذا؟ فقال هو يتكلم في أبي حنيفة. وأيضا من غل وحقد الكوثري أنه صنف كتابا يتعقب فيه الخطيب لكلامه في أبي حنيفة، سماه التأنيب، واللي هو تأنيب الخطيب يعني. فهذا الكتاب طبعا تجنى فيه الكوثري لأنه حنفي على الخطيب جناة عظيمة جدا، ونسبه إلى الكذب والافتراء ودعا عليه دعاء كثير جدا. فجاء من بعد الكوثري من العلماء الأفاضل النجباء الذين كانوا يعني لا يتعدون المكتبة، لأن بعض العلماء إخواننا يعني له في الدعوة وخرج، ممن كان له إلا المكتب وهو الشيخ المعلمي اليماني، كان هو قيم مكتبة الحرم المكي، وشهد له من معه ومن بعده من أهل الفضل بعلمه وعلو مكانه. وكذلك أحمد شاكر، ما كان رجل عامة، أحمد شاكر كان له المكتب فقط، ولذلك الشيخ أحمد شاكر تقريبا ما بدأ التصنيف إلا بعد 65 من عمره، لأنه كان قاضي كان مشغول، فرغ نفسه، وكل هذه الكتب تقريبا كتبها بعد 65 من العمر رحمه الله تعالى. لذلك هؤلاء الأئمة يعني مجرد أن أحد يذكر شيء فيه هذا يعني يكسر النفوس. كذلك الصحيح نفسه لما يجي واحد مثلا ويطعن في البخاري يقول البخاري في بعض الضعف أو مسلم في بعض الضعف، طبعا لو قسنا المسألة لا شيء، البخاري بشر يخطئ ويصيب ومسلم بشر يخطئ ويصيب، لكن عند العامة لا، عند العامة يعني يعظمون الصحيحين البخاري ومسلم. يعني في الصعيد وفي بلاد الأخرى كان يقول لك والبخاري، يحلفون بالبخاري لعظم مكانته في النفوس. لما تيجي أنت تقول في البخاري كذا وكذا للعامة لا يصلح، لكن هذا الكلام لا يقال إلا بين يدي المتخصصين فقط. قال فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس، إنما يضر الإنسان الكذب. يعني لو واحد تكلم في واحد لو أنه ضرك عند الناس ليس مشكلة، المهم ما لك عند الله عز وجل. إذا كنت خير لا يضرك عند الناس أي شيء لأن مكانتك عند الله معروف، لكن لو كان العكس لك مكان عند الناس وأنت عند الله عز وجل ضعيف هذه هي المهلكة. والإصرار على كثرة الخطأ والتجري على تدليس الباطل فإنه خيانة وجناية، والمرء المسلم يضبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب. يعني بمعنى أن المسلم ممكن يتصف بأي صفة، أي صفة إلا الكذب والخيانة، لا يكون كذابا ولا خائن. قال وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين والوضعين المعتمدين قاتلهم الله. ذكر أيضا من ضمن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وله أحاديث مشهورة، وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير، ثم على الكذابين في حديثهم لا في الحديث النبوي، ثم على المتروكين الهلكة الذين كثر خطأهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم. إذا كل من له علاقة بالكذب سواء كان هو في نفس كذاب، سواء نقل كلاما كذبا، سواء يعني وقع منه الكذب عن غير عمد إلى آخره، كل هؤلاء ذكروا. ثم على المتروكين الهلكة الذين كثر خطأهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم. كلمة هالك يعني هالك في الحديث بمعنى إنه لا حس ولا خبر ولا وزن له، فهؤلاء الذين تركوا من أجل كثرة سقطهم وخطئهم. ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة، ممكن عالم حافظ ولكن الورع لا يحجزه عن إتيان بعض السقطات، ما عنده ورع، ممكن عنده حفظ متين لكن ممكن يدخل كده شيء معين يعني لا يحجبه الورع في هذا فيهلك، فهذا أيضا تكلم فيهم. وفي دينهم رقة وفي عدالتهم وهن. ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلط وأوهام ولم يترك حديثهم، بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام. وده برضو كلام هنتكلم فيه بالتفصيل، وهو أن حال هؤلاء أن حديثهم تجبر ولكن جبرا مرقوعا لا يقام به حجة بذاته، إنما يعني ممكن يمشي به الأمر لا في الأصل. يعني مثلا عندنا لو جمعنا طرق حديث صلاة التسبيح غالب العلماء يحسنون الحديث بطرق، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ولكن هذا التحسين لا يجعل الحديث يقوم به عمل، إذ عبادة كعبادة هذه الصلاة اللي هي صلاة التسبيح يعني فيها ما فيها من مخالفات لأصول الصلوات، وتأتي من هذه الطرق الضعاف لا تقبل حتى ولو حسن الحديث. ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين. ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول أو يقول غيره لا يعرف أو فيه جهالة أو يجهل أو يجهل أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق، إذ المجهول غير محتج به. ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة أو الثقات الذين تكلم فيهم. أو تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامي في ذلك ثقب، لكوني تعنت فيه وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير، فإن لا ندعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء. ثم البدعة كبرى وصغرى، يبقى دخل أيضا الكلام عن أهل البدع. روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه، ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه. التحري عن أهل البدع. وروى هشام عن الحسن قال: لا تفتحوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم، فالتليين بالبدعة باب سلف فيه اختلاف بين العلماء، أو اختلاف بين العلماء، ليس هذا موضع تقرير. ولم أتعرض لذكر من قيل فيه محل الصدق، ولا من قيل فيه لا بأس به، ولا من قيل هو صالح الحديث أو يكتب حديثه أو هو شيخ، فإن هذا وشيبه يدل على عدم الضعف المطلق، وده بقى اللي هو منزلة الحديث الحسن اللي نتكلم عنها أيضا بالتفصيل. فأعلى العبارات في الرواه المقبولين، هذا يكتب أعلى عبارات التعديل وبعدها أعلى عبارات التجريح. أولا أعلى عبارات القبول قولهم ثبت حجة، بمعنى تكرير لفظ التوثيق بصورتين مختلفتين: ثبت حجة، ثبت حافظ، ثبت متقن، ثقة ثقة. دي أعلى الدرجات، كرر اللفظ مع اختلاف اللفظتين: ثبت حجة، ثبت حافظ، ثقة متقن، أو التكرار ثقة ثقة، دي أعلى الدرجات. ثم قول ثقة فقط، ثقة فقط. ثم مقبول، المقبول ده بقى هيحتاج وجع دماغ كثير، يعني هناس كلام كثير عشان ايه نقول فيه. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر شروطا للمقبول، منها أن يكون قليل الرواية، ده رقم واحد، منها ألا يكون مشهورا، منها أن يعني اختلاف الضعف والتوثيق فيه بين. فهذه الشروط إنه ده مقبول، قد يكون هذا الرجل حديث من أصح الأحاديث، وقد يجبر، ولكن يعني أن نصل إلى الضعف قليل، لكن لا يمنع أنك تجد مقبول ضعيف ومقبول حديثه يعتبر ماشي مضبوط. فكلمة مقبول هذا يعني ممكن نقول هي إيه الدائرة الواسعة التي يدخل منها أهل العلم على البحث والتنقيب عن الرجل. ولذلك كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يتمنى أن كل طالب علم يرى رجلا قال فيه ابن حجر مقبول يجعل هذا الحديث محل بحث، إن غالبا تلاقي له طرق كثيرة جدا وأخذ وقول ورد، فممكن ترى الحديث في منتهى الصحة وممكن تراه ضعيف. فكلمة مقبول، وذلك بعض أهل العلم عاب على الحافظ ابن حجر كلمة مقبول، قالوا لأن بنرى حديث أو أقوام ثقات ويقول فيه مقبول، ونرى أقوام ضعاف ويقول فيه مقبول، لكن ليس الضعف البين، وليس بالثقة اللي هو المتقن. فالأمر في كلمة مقبول إيه واسع. وذلك بعدها بعد كلمة مقبول صدوق، والصدوق من درجات الصحة لكن دون الثقة. وقولهم ولا بأس به برضو ممكن يدخل في مرتبة الصحة، وليس به بأس محله الصدق، دي رقم 2 بل هو الحديث الحسن. ثم محله الصدق وجيد الحديث، صالح الحديث، شيخ وسط، شيخ حسن الحديث، صدوق إن شاء الله، صويلح ونحو ذلك، هذا يدخل في الحديث الايه الحسن. وأرد عبارات الجرح، يبقى انتهينا من الصحة من أعلى إلى أسفل. هنا بقى الجرح يبدأ من أعلى ولا منين؟ من أسفل، من الأسوأ إلى أعلى. فأرد عبارات الجرح قولهم دجال كذاب، لا أجارك الله، أو وضاع يضع الحديث، دي أعلى الدرجات، ثم متهم بالكذب بعدها، متفق على تركه ثم بعدها متروك ليس بثقة، سكتوا عنه ذاهب الحديث فيه نظر هالك ساقط، كل ده مراتب ضعف شديد. ثم واهن بمرة، واهي يعني ضعيف، بس ضعيف شديد، ضعف شديد، واهن بمرة ليس بشيء، ضعيف جدا، ضعفوا، ضعيف وواهن ومنكر الحديث ونحو ذلك. بعدها يضعف فيه ضعف، قد ضعف، ليس بقوي، ليس بحجة، ليس بذاك، يعرف وينكر أو تعرف وتنكر، فيه مقال، تكل ما فيه، لين سيء الحفظ لا يحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع، ونحو ذلك من عبارات التجريح. فهذا يطرح، هذا يطرح ولا يعمل بقوله. فممكن ايه ادي لكم مثال تقريبي، وهو لو وضعنا مثلا نسب، فالنسبة مثلا من 100 وقلنا من 95 الى 100 محله اللي هو ايه اعلى عبارات التوثيق اللي هو 2 مع بعض، ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة ثقة، ده اعلى شيء. بعدها من 90 ل 95 ده تقريب فقط، يعني من 90 الى 95 واحد فقط ثقة او حافظ الى غيره. طب قولهم امام في اي درجات التوثيق؟ قولهم امام ينظر في هذا المعنى، هل امام في الحديث، امام في الفقه، امام في النحو، امام في الكرة، امام من ائمة المسلمين؟ لازم نعرف معنى كلمة امام. وهذه الكلمة غالبا تستخدم على سبيل الحيلة، يعني الحافظ ابن حجر لما طبعا لم يجرؤ ان يغمز ابي حنيفة، لان ابي حنيفة في الحديث ضعيف، لكن وقتها الاحناف كما قلت شوكة، والى الان شوكة قوية. فقال في التقريب عن ابي حنيفة امام مشهور، امام ايه مشهور. طبعا الاحناف قالوا يا سلام، ذكرنا الحافظ ابن حجر في التقريب، لكن عند اهل الحديث انه ايه كلمة تجريح وليس تعديل. فلابد ان احنا ننظر في مصطلحات ايه اهل الحديث ماذا قالوا عن هذا. هو الحافظ ابن حجر استاق هذا من الذهب وتوسع، يعني الحافظ ابن حجر ممكن نقول استنساخ من الذهب، لكن الحافظ ابن حجر توسع في كلمة مقبول في تقريبه، لأنه طبعا يعني قد يكون تفرد بأنه جمع كل الرواة وذكر له مصطلح، يعني أظن لم يسبقه إلى هذا أحد. لأن ممكن نجد الشخص الواحد ممكن نفس الذهبي يجيب ترجمة لي، فلان قال في ثقة، وقلن فلان قال في ضعيف، وفلان قال في كذا. فالذهبي يعني كما نقال نقل، أما الحافظ ابن حجر فصنع له مصطلحات مختصرة من أو من جملة من سبق. فعلى هذا أقصد الذهبي تفرد بهذا المقبول، نقل عنه الحافظ ابن حجر لكن توسع، فالأمر عند الحافظ واسع، ما مقبول كلمة واسعة كبيرة، ممكن نفس القضية عند ابن حجر، ممكن تراها ممكن هذا الرجل موثق، واضح موثق، ولكن هناك البعض غمزه، فممكن يقول لك مقبول. يعني إذا لم يجزم الحافظ ابن حجر في هذا يقول مقبول. ولذلك نرى في كثير من العلماء ممن قال عنهم يحيى بن معين ثقة، ونرى من هو دون يحيى بن معين يضعفه، ونرى بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر ومن يعني من أهل الانشغال بهذا الفن يميلون إلى القول أو إلى قول المخالف ليحيى بن معين، يقول لا ده ضعيف، وينقلون بعض أخبار من سبق، لأن هذا الرجل مستور مداري، رجل زاهد، رجل عابد، رجل قليل الرواية، فبالبحث والتحري في أحاديثه وجدوا بعض السم موجود، لكن يحيى بن معين لما راه في المسجد وراه صاحب نسك وهادي ظاهر وعبادة وهيئة وصورة فانخدع به، زي كثير جدا أو كثيرا جدا ما نرى بأن يحيى بن معين وثق أقوام هم دون التوثيق. حتى قال الذهبي والحافظ ابن حجر كما في اللسان وكما في الميزان أيضا، غر يحيى بن معين جلوسه في المسجد، إن اغتر بأن ده فلان لأنه كانوا إيه يعني كله كان بيخاف من يحيى بن معين، يخافون منه، فكان يظهر أمامه شيء من الورع والخوف والعلم والعبادة والتحصيل وهذه الأشياء، فكان يغتر إلى أن يرحل يحيى بن معين فيظهر أو تظهر سمومهم وتظهر حالاتهم بعد رحيل يحيى ابن معين. أذكر من ضمن الأشياء الطريفة أن رجلا من مصر عالم فذهب يحدث في العراق، فاتكأ وجمع اللي عاوزين يسمعوا حديث فدخلوا عليه، دخل فلان وفلان ويسأل من هذا من هذا من هذا، حتى دخل داخل فقال من هذا، قالوا يحيى بن معين، فهب وجلس مكانه فزعا من يحيى بن معين. يعني معروف أن يحيى بن معين ده مجرد إشارة كده انتهت، لكن كما قلنا رجل ذو دين وورع، فلما كان هؤلاء يعني يخدعونه وفي الله فكان ينخدع رحمة الله عليه. يبقى ممكن نقول كما قلنا النسب من 90 لـ95 اللفظ مكرر، من 90 لـ95 أقصد من 95 لـ100، ومن 90 لـ95 اللفظ بلا تكرار، من 90 لـ85 في توثيق لكن في قلة في التوثيق، ثقة يهم قليلا، ثقة يعني مشوبة بشيء من التنقيص. ممكن من 85 إلى 80 ثقة له أوهام، ثقة يهم، ثقة تغير بآخر، إلى هذه الأشياء. من 75 لـ80 لفظ الصدوق، صدوق، وصدوق تحمل إيه بقى، التوثيق ولا التحسين؟ صدوق من لفظ التوثيق لكنه دون. طبعا احنا بنحتاج في المصطلحات دي ان احنا بقى عندنا مشاكل في الحديث، حديث مرفوع وحديث موقوف، حديث مرسل وحديث موصول، وفي مشاكل كثيرة جدا. ده طبعا بندخل في كيفية ضبط الزمام بالنسبة لأسماء الرواة. بعدها صدوق يهم، صدوق له أوهام، طبعا هذه من مراتب الحسن. وبرضو نقف على أن الحديث حسن لذاته ده يمشي، أما أن حسن لغيره هذه توسع فيها الكثير، ودي تحتاج إلى وقفات. كم من حديث ضعيف لا يرقى ولا يرتق ورتقه أكثر من راتق، فكلمة حسن الغالي تحتاج إلى بقى يعني وقفة كبيرة جدا ليس هو المجال الكلام عنه، ثم بعد ذلك نتدرج إلى أن ننزل إلى الضعيف. بعد ذلك نرجع إلى ما ساقه الإمام الحافظ العراقي في الألفية، قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد. قول وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر، أي في ظاهر الحديث لا القطع به. هذا كلام مهم جدا. طالب العلم المبتدئ الذي لا يقف على قول أهل العلم ممن سبق لا يتجرأ بقول صحيح أو ضعيف، لابد أن يقف ويقول إسناد كذا صحيح أو إسناد ضعيف على ما وقف، لكن كونه يتجرأ بقول صحيح أو ضعيف دي إن لم يكن ملك يده وجمع أقوال من سبق في هذا الحديث أو في هذه المسألة سيهلك. وكم من أحاديث قيل فيها صحيح وهي ضعيفة، وكم من أحاديث ضعيفة وثبت لها بعض الطرق إنها صحيح، فأقول هذا الإسناد أمامي صحيح والإسناد ضعيف. ولذلك عاب العلماء على ابن الجوزي أحاديث في مسلم وحكم عليها بالضعف، إنه سمى الكتاب كده كتاب الموضوعات لابن الجوزي وساق حديث في مسلم، عاب عليه العلماء. هذا نفس القضية الحاكم في المستدرك ساق أحاديث أنها على شرط الصحيحين وهي ضعيفة بل فيها موضوع، فعاب العلماء على الكتابين للتساهل فيهما من قبل الحاكم ومن قبل ابن الجوزي في الكتابين، كان على النقيض تماما في التصحيح وفي التوضيع للوضع. فالظاهر هنا أن الإنسان يحكم على ظهر الحديث بما رأى، إلا إن وقعت يده على قول سابق من أقوال أهل العلم يعني يستأنس بهم ويلقي اللوم عليهم. لكن أن تتفرد أنت بمسألة ما سبقك إليها أحد ستكون موضع سهام، وكثير من الشباب تجرأ. يعني من الأشياء الطريفة اطلعت على جزء حديثي لبعض الإخوة الأفاضل، وأظن ما صنف إلى هذا الكتاب، أظن هذا يعني غالب ظني ما صنف، لأنه سافر يبحث عن مكتبة بقى عشان يوسع على مكتبة كبيرة جدا ويبدأ يكمل شغل، فما أظن إلى الآن صنف كتابنا. هذا الكتاب بدأ بالحديث الأول تخريج الحديث، وفيه الزهري، والزهري مدلس، وفعلا ذكر في طبقات المدلسين، لكن ما أحد ضعف حديثا للزهري بالتدليس، ما سمعت عن هذا قط. فجاء وراح عمل ترجمة للزهري وتدليس الزهري، وانه ما وجود في منظومة كذا، وفلان قال كذا وفلان قال كذا. فطبعا يعني هذا الكتاب كان بليء على صاحبه، لان الانسان كده لما يحس كده بشماتة في اهل العلم واهل الفضل يهلك. بعض اهل العلم له منزلة ومكانة، لكن لبس ببدعة او اتهم ببدعة، كقتادة ابن دعامة السدوسي. ساق الذهبي له بعض البدع، ثم قال ولمنزلته ومكانته وفضله لم يطعن فيه أحد وقبلت روايته. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون دقيق، ودايما كما قلنا حاول أنك تنقل، كن ناقل واستأنس بمن سبق، حتى يعني يكون عندك ملكة البحث وملكة الورع في عدم الجرأة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القاطع، يبقى بيه الإسناد فقط لكن ما قطع قطع كلي. والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد لا نحكم على سند بأنه صحيح مطلق أو على الإطلاق مهما كان، لأن في تركيبة أصح الأحاديث أو أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، دي سماها سلسلة الإيه؟ الذهب. وضعوا لكل صحابي جملة من الأتباع ممن يعني ثبت يعني مكانتهم ويعني جودة أحاديثهم عنه، لكن الراجح لا نقف ونقول هذا الإسناد أصح من هذا الإسناد، ممكن يكون الإسناد كالشمس، وممكن نفس الإسناد يصحح ويضعف. وممكن ذكرت سابقا إسناد من طريق الأعمش سليمان دمهران عن أبي وائل، ممكن عالم يصحح هذا الإسناد لأن الأعمش من أخص طلاب أبي وائل، وممكن نفس الإسناد يضعف. يضعف لماذا يضعف؟ لأن هذا يعتبر من الأحاديث التي وجد فيه علة، فلما وجد العلة ألقاها على سليمان ابن مهران الأعمش. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أي سؤال؟ هو بالنسبة لأي عالم من العلماء في أخذ ورد، فاللي عاوز يخش في الباب ده لازم يكون عنده ملكة كمن كتب وكمن نقد. لكن واحد عاوز يعمل متفرج ويعمل ماتش كورة بين الاثنين ما ينفعش، لازم يكون عندي ملكة فهم الحديث والمصطلح. من أول والله الألباني أصاب، الألباني أخطأ، لكن أنا جاهل ما عرفش حاجة خالص، أسكت لغاية ما أشوف أهل العلم ماذا قالوا، من اللي عليه صواب هذا ولا ذلك. لكن أنا أقحم نفسي فيما لا أستطيع فهذا لا يجوز. وبالنسبة للعلماء أقوال، يعني غالبا إذا وجدوا إسنادا في كلام بيبدأوا يتجرأوا على المتن، زي حديث الجساسة والحديث اللي ذكره أخونا الأخ محمد وغيرها من الأحاديث، إن بعض العلماء يبدأ بقى المتن في كلام. ولكن هذا أيضا برضو بيحتاج إلى يعني في بعض البعض بيرد على هذه التأويلات، يعني ربنا عز وجل اطلع على حال هذا الرجل فرأى فيه كبر ورأى أنه تدلى بعمله، وذلك ربنا عز وجل يوم القيامة لا يدخل كل الأقوام بعمله، يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا تفضل من الله عز وجل أن قبل أعماله. لكن بعض الناس قد لا تقبل أعماله فيهلك، فلذلك يعني في بعض العلماء بيقف عند مثلا بعض المتون ورى فيها مشكلة. حديث الجساسة فيه كلام غريب وكذا، بعض العلماء قال هذا الحديث وإن صح إسناده منكر. عندنا أيضا مثلا بعض الأحاديث زي مثلا حديث أنس في مسند أحمد من طريق الزهري، حديث الرجل الذي دخل تنطف لحيته من أثر الوضوء إلى غيره، بعض العلماء قال فيه نكارة، والبعض ضعفه والبعض صححه. فالأمر هذا بيحتاج إلى إيه؟ يعني مزيد من البحث والتحري حتى نصل إلى الحقيقة في المسألة. بيقول السائل: ما هو موقفنا من القول باللفظ الذي تكلم بسببها أبو حاتم في البخاري؟ بالنسبة للحق كان مع البخاري وصنف كتابا اسمه إيه؟ ها؟ خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. وهذا الكتاب يعني رد فيها على كل من خالفه وكان الصواب معه. فالراجح في هذه المسألة بأن الكلام كلام الباري والقول قول القاري. حينما أقول قل هو الله أحد، هذا الكلام تكلم به الله عز وجل، لكن من الذي نطق به؟ العبد الفقير. وضحت الصورة؟ فلذلك هنا عشان نقول هذا مخلوق أو غير مخلوق هذا في تنطع. فالراجح هي هذه المسألة بأن القارئ يقرأ، هذا صوت القارئ، ولكن الكلام الذي نطق به المولى عز وجل هو نقله على لسان. وضعت الصورة؟ لكن طبعا المشكلة أن كان بين البخاري وبين الذهلي خلاف، وغالبا الخلاف يقول لك حبيبك إيه؟ حبيب بيعمل لك إيه؟ العسل إيه؟ قول لي حد يقول حبيبك يورش لك الزلط. فلما بيكون بين واحد وواحد مشكلة فبيصد له، لكن لو النفس اتسعت هي يعديله. فهو طبعا شنكله البخاري وأعوف هذه المشكلة، هو بريء منها، كان بريء منها تماما، كما أن الذئب بريء من دم ابن يعقوب. ولكن هي المحن اللي هي في كل زمان وفي كل مكان، نسأل الله السلام. هو بالنسبة كما قلنا لأن الجهمية هو وصلوا لهذا، من الذي تكلم؟ قالوا فلان، يبقى هو ده كلامه، كيف نقول هذا الكلام كلام الله عز وجل؟ فهي قضية فيها تنطع، يعني فيها نوع من التنطع. وذلك إيه؟ يعني تمنى بعض أهل العلم أن البخاري سكت عن هذا الكلام وما تكلم به وانطفأت الفتنة، والبعض قال لا بل لزاما عليه أن يتكلم، لأن كان في دسيسة وخفاء كانوا يقولوا إن لفظي بالقرآن مخلوق، إن الكلام ده مخلوق، واتسعت المسألة. فالبخاري بين وفصل، واضح. قلنا الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري، والإمام أحمد كان بيقول هذا اللي هو بيقف أو يشك أو غيره يكفر من باب السد، لكن ليس من باب الكفر ككفر القول بخلق القرآن. سؤال آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم.